الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام وأقدم لكم عرضا بأهم الأنباء. وعد رئيس وزراء بريطانيا المقبل ووزير المالية الحالي جوردون براون قادة العراق باستمرار دعم بلاده، وذلك خلال أول زيارة له إلى بغداد في رحلة استطلاعية قبل تسلمه منصبه في وقت لاحق من هذا الشهر. براون قال لصحفيين رافقوه في رحلته أنه جاء كي يصغي وكي يعرف كيف تسير الأمور فيما يتعلق بتنظيم القاعدة وإيران والصراع الطائفي، وجاء أيضا كي يقيم الوضع في العراق. هذا وقد استبعد براون سحبا فوريا للقوات البريطانية، وأجرى محادثات مع رئيس الوزراء نور المالكي والرئيس جلال طلباني وقائد القوات الأمريكية الجنرال ديفيد بيتريوس وسفير واشنطن في بغداد رايان كروكر. وقال ناطق باسم السفارة البريطانية أن براون أكد للمالكي وطلباني بأن دعم بريطانيا للحكومة العراقية لم يتغير. كشف أعضاء في مجلس النواب اليوم أنهم صوتوا في جلسة مغلقة على تنحية رئيس المجلس محمود المشهداني واستبداله برئيس آخر. ذكرت الأنباء أن التنحية جاءت إثر مزاعم بأن المشهداني أمر عددا من رجال حمايته بالاعتداء بالضرب على عضو آخر في المجلس. ونقلت الأنباء عن نائبه خالد العطية أن المجلس قرر تنحيته بعد رفع عدد من أعضاء المجلس شكاوى بشأن سلوك المشهداني وعدم كفاءته الإدارية خلال الجلسات، ثم بسبب حادث الاعتداء. عضو مجلس النواب سامي العسكري قال في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر:
الأخوة في جبهة التوافق عادوا من اجتماعهم بتعهد بأن الدكتور محمود المشهداني سيقدم استقالته من رئاسة مجلس النواب، وأنهم سيقدمون خلال أسبوع مرشح جديد لرئاسة مجلس النواب. على ضوء هذا التعهد، مجلس النواب اتخذ قرار بأغلبية أعضائه بمنح المشهداني إجازة خلال أسبوع واستلام يعني مرشح جبهة التوافق خلال هذه المدة، وتحويل كل صلاحيات رئيس مجلس النواب إلى نائبه الأول الشيخ خالد العطية في هذه الفترة. القرار طرح للتصويت ونال الأغلبية.
واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. وعدت الدنمارك اليوم بمساعدة المترجمين العراقيين الذين عملوا مع قواتها في العراق بعد انسحابها في شهر تموز المقبل. ونقلت وكالة فرانس بريس عن وزير الدفاع الدنماركي سورينغاد أن بلاده لن تتخلى عن أي أحد، وأن لجنة وزارية تعمل حاليا على دراسة قضايا المترجمين وعددهم حوالي 20، غير أن الوزير امتنع عن وعد هؤلاء المترجمين بمنحهم اللجوء السياسي. توفي جندي في القوة الجوية الأمريكية في حادث غير قتالي اليوم في قطر حسب ما أعلنت القوة الجوية الأمريكية دون إعطاء تفاصيل أخرى. دعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي إلى تخفيف التوتر الناجم عن خلافات دولية بسبب برنامج إيران النووي. تحدث البرادعي في مؤتمر لمجلس الأمناء التابع للوكالة افتتح اليوم في فيينا، وأضاف أن إيران لم تلبي مطالب الأمم المتحدة بتعليق برنامج تخصيب اليورانيوم وأنها وسعت هذا البرنامج، ثم عبر عن قلقه من عن هذا الموضوع. يذكر أن إيران تنفي سعيها إلى إنتاج أسلحة نووية من خلال برنامج تخصيب اليورانيوم. حث الرئيس الأمريكي جورج بوش ليبيا على إخلاء سبيل 5 ممرضات بلغاريات صدر في حقهن حكم بالإعدام بعد إدانتهن بنقل جرثومة مرض الإيدز إلى مئات الأطفال في ليبيا. في مؤتمر صحفي عقده في عاصمة بلغاريا صوفيا مع نظيره جورجي بارفانوف، اعتبر بوش إطلاق سراح الممرضات الخمس أولوية مهمة بالنسبة للولايات المتحدة. يذكر أن 2 من مسؤولي الاتحاد الأوروبي البارزين يجريان حاليا مفاوضات في طرابلس الغرب حول مصير هؤلاء الممرضات. قدم رئيس الوزراء البلجيكي غوي فيرهوفستات استقالة حكومته اليوم إثر فشل تحالفه الاشتراكي الليبرالي في الانتخابات العامة التي فاز فيها المحافظون. ناطق باسم البلاط الملكي البلجيكي قال أن الملك ألبرت وافق على الاستقالة. يذكر أن فيرهوفستات سيستمر في شغل منصب رئيس الوزراء حتى تشكيل حكومة جديدة. يذكر أيضا أن الحزب الديمقراطي المسيحي من يمين الوسط هو الحزب الأقوى حاليا في البرلمان، غير أنه سيحتاج إلى تشكيل تحالف لتحقيق الأغلبية. وأخيرا، فجر انتحاري نفسه قرب نقطة تفتيش في شرق أفغانستان فأصاب 3 رجال شرطة، أحدهم في حالة خطيرة. وذكرت الأنباء أن الانتحاري فجر نفسه عند اقتراب الشرطة من إحدى المركبات بهدف تفتيشها في غرباز في إقليم خوست، وكان المفجر الانتحاري هو الوحيد الذي فقد حياته في هذه العملية. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
مستمعينا الكرام، الزميل ناظم ياسين تابع لنا آخر تطورات الوضع السياسي في العراق في ملف اليوم الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. غوردون براون في العراق لتقصي الحقائق وتقييم الأوضاع. وصل رئيس الوزراء البريطاني المرشح غوردون براون إلى العراق الاثنين في زيارة مفاجئة لتقصي الحقائق وتقييم مستقبل الوجود العسكري البريطاني قبل أن يخلف رسميا توني بلير في 27 من الشهر الحالي. ونقل عن ناطقة باسم السفارة البريطانية في بغداد تصريحها بأن زيارة براون تستهدف جمع المعلومات اللازمة من أجل التوصل إلى القرارات التي سوف يتخذها في شأن العراق خلال الشهرين المقبلين. وأضافت أن رئيس الوزراء البريطاني المرشح وصل برفقة وزير الدفاع ديس براون لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي ورئيس الجمهورية جلال طالباني. هذا فيما أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن براون الذي يزور العراق للمرة الثانية سيتفقد أيضا قوات بلاده المتمركزة في جنوب العراق. ونقلت عنه القول للمراسلين المرافقين له إن هذه الزيارة هي للتقييم أكثر من أي شيء آخر على حد تعبيره. وأضاف براون أن محادثاته في بغداد سوف تتناول المستقبل السياسي لعملية المصالحة الوطنية والاقتصاد العراقي، لافتا إلى إنفاق نحو 25% فقط من الأموال المخصصة لعملية إعادة الإعمار. وفي هذا الصدد نقل عنه القول إن المشكلة لا تكمن في قلة الأموال المخصصة لإعادة الإعمار في العراق، بل في كيفية صرف تلك الأموال بحسب تعبيره. وأكد رئيس الوزراء البريطاني المرشح أنه يتطلع نحو معرفة كيفية سير عملية المصالحة الوطنية ومدى تقدمها. ولمزيد من المعلومات حول أهداف الزيارة المفاجئة لرئيس الوزراء البريطاني المقبل، اتصلت بالكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش، الذي أوضح أن الزيارة تتزامن مع جلسة يعقدها مجلس العموم البريطاني فيما يعرف بيوم المعارضة الاثنين، حيث سيقدم حزب المحافظين اقتراحا يدعو إلى إجراء تحقيق قضائي في أسباب حرب العراق من أجل إحراج الحكومة العمالية. الأستاذ عادل درويش، جوردن براون وصل فجأة إلى بغداد اليوم ومعه وزير الدفاع البريطاني، زيارة لم يكن أحد يتوقعها قبل أن يتولى منصب رئيس الوزراء رسميا في 27 حزيران. لماذا هذا الاستعجال برأيك؟
أولا في نقطتين. النقطة الأولى أن هذه الزيارات اللي أعلن عنها ما تكون مفاجئة، فكان من الضروري أن يكون هناك نوع من التنسيق بين رئيس الوزراء المقبل والذي استولى الوزارة بعد أسبوعين وبين حليفه في العراق. النقطة الثانية أن اليوم في البرلمان ويستمينستر هو من الأيام التي تعرف بيوم المعارضة Opposition Day، حيث يقدم المعارضة المحافظة موشن أو مبادرة برلمانية لإجراء مناقشة في البرلمان بقصد إحراج رئيس الوزراء وبقصد إجراء تحقيق قضائي في أسباب حرب العراق وربما اتهام الحكومة بالكتب بشأن أسلحة الدمار الشاملة، وهذا من شأنها أن يرسل بإشارات يعني قلقة نحو العراق. الحكومة طبعا عرفت مبكرا بنية المحافظين بذلك، ومن هنا كان هذه من الأسباب التي دفعت رئيس الوزراء المقبل جوردن براون للتوجه إلى بغداد.
وفي رده على سؤال عما إذا كانت الزيارة تستهدف أيضا طمأنة حكومة الوحدة الوطنية العراقية في شأن التعهدات البريطانية إزاء العراق، قال درويش:
هي بالضبط كل المقصود بها هي طمأنة القيادة العراقية أولا وأخيرا، هي إشارات لكل الحلفاء الأمريكيين، إشارات أيضا للحلفاء في منطقة الخليج بأن السياسة البريطانية ستكون مستمرة ولن تختلف. لا تنسى أن بلير عندما سئل في قمة الثمانية عما إذا كان هناك تنسيق كامل بينه وبين خليفته في السياسة الخارجية رد بالإيجاب.
الكاتب البريطاني من أصل مصري ومحلل الشؤون الدولية عادل درويش، متحدثا لإذاعة العراق الحر من لندن، شكرا لك.
شكرا جزيلا.
من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور الجهود العراقية الأمريكية المشتركة لمكافحة الإرهاب، أعلنت القوات متعددة الجنسيات في العراق الاثنين أن الإدارة المحلية في محافظة صلاح الدين اجتمعت مع 130 من شيوخ العشائر في تكريت لمناقشة القرارات والاتفاق على الدفاع عن المحافظة من القاعدة والإرهابيين بشكل رسمي. وجاء في البيان الذي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه اليوم أن الاجتماع جرى في 6 حزيران، حيث عقد ما وصف بالاتفاق التاريخي في مسقط رأس صدام حسين، واتفق شيوخ العشائر في المحافظة على أخذ دور فاعل لدعم الإدارة المحلية بحسب تعبيره. وأوضح البيان أن محافظ صلاح الدين رأس الاجتماع الذي حضره نائب المحافظ ومدير شرطة المحافظة ونائب قائد العمليات في الفرقة العراقية الرابعة ورئيس مجلس الشيوخ البلدي. وأكد شيوخ العشائر المشاركون في الاجتماع دعم الإدارة المحلية في محاربة القاعدة. من جهته قال المقدم مارك أدمونز قائد الجيش الأمريكي في صلاح الدين إن المجلس الجديد تعهد تحويل كلامه إلى أفعال، وكذلك التزمت قيادة المحافظة من جانبها محاربة الإرهاب بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. وأشار القائد العسكري الأمريكي إلى النجاح الذي حققته العشائر في إلحاق الهزيمة بالقاعدة في الأنبار، مضيفا أنه حان الوقت للسيطرة عليها في محافظة صلاح الدين أيضا. وكان عدد من عشائر الأنبار شكلوا مجلس إنقاذ الأنبار في أيلول عام 2006 لمحاربة تنظيمات القاعدة، كما أن هناك محاولات لتشكيل مجلس مماثل في محافظة ديالى. وفي سياق متصل بالجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب، أفاد تقرير إعلامي في الولايات المتحدة بأن قادة عسكريين أمريكيين في العراق أقروا خطة جديدة تقضي بتسليح من وصفهم بمجموعات من العرب السنة تعهدت محاربة مسلحي القاعدة. ونقل التقرير المنشور في صحيفة نيويورك تايمز الاثنين عن ضباط أمريكيين دون ذكر أسمائهم أن هذه الخطة أثبتت نجاحها بعد اختبارها في محافظة الأنبار، موضحا أن عددا من الضباط أجروا محادثات مع هذه المجموعات في 4 أماكن، خصوصا في وسط العراق وشمال وسطه حيث ينشط المسلحون. كما نقل عن ضباط كبار قولهم إنه يشتبه بأن بعض هذه المجموعات كانت متورطة بهجمات ضد الجنود الأمريكيين سابقا أو على علاقة بمجموعات مماثلة. وأفاد التقرير بأنه تم تزويد بعض هذه المجموعات بالسلاح والذخيرة والمعدات من خلال وحدات تابعة للجيش العراقي تعمل بالتنسيق مع الجيش الأمريكي. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
الوحيد بدني بهجر رماني زبان وعاب من الوحد وجفاني وحيد بدني بهجر رماني كل صار حطم للاماني كل صار حطم للاماني اسرني وما بقت في اليد حنكي
كل التحايا الطيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني وسنتابع أعزائي في هذه الساعة تقارير تتعلق بتصريحات للناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون عن نجاح هذه الخطة ونتابع أيضا تقريرا من عمان حول الاتهامات العراقية للأردن بالعمل لتقويض الحكومة الحالية ونختتم الساعة بلقاء خضير الشايع وحلقة من برنامج من الأجواء العراقية نبدأ من بغداد حيث أعلن الناطق باسم خطة فرض القانون العميد قاسم عطا في مؤتمر صحفي عقده الاثنين أن الخطة حققت نجاحات عديدة خلال الفترة الماضية مشيرا إلى صعوبة نقل الجماعات المسلحة للمتفجرات بين الكرخ والرصافة أو بالعكس جراء استخدام القوات العراقية أجهزة للكشف عن المتفجرات العميد عطا عرض أيضا صورا في المؤتمر عن عملية العثور على معمل كبير لتصنيع العبوات الناسفة وتفخيخ العجلات في منطقة الشيخ عمر من قبل اللواء الرابع للتدخل السريع ليث أحمد معه التفاصيل
أكد الناطق باسم خطة فرض القانون العميد قاسم عطا أن الخطة حققت نجاحات عديدة خلال الفترة الماضية وأن توجه القيادة العسكرية الآن ينصب لتأمين المناطق التي توصف بالساخنة وكشف العميد قاسم عطا خلال مؤتمر صحفي الاثنين عن خطة وزارة الدفاع لاستيراد 200 جهاز كاشف للمتفجرات والأحزمة الناسفة لتجهيز قطعات أخرى من الجيش العراقي
مديرية الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع تعاقدت على شراء 200 جهاز لغرض تزويد قطعات الفرقة التاسعة والفرقة السادسة في الجيش العراقي الموجودة في بغداد بهذه الأجهزة وهي الخاصة بكشف المتفجرات والعجلات المفخخة والأحزمة الناسفة
وأشار العميد قاسم عطا إلى صعوبة نقل الجماعات المسلحة للمتفجرات بين الكرخ والرصافة جراء ما موجود من أجهزة للكشف عن هذه المتفجرات
الآن حركة العناصر الإرهابية محصورة ليس بمقدور العناصر الإرهابية التنقل أو نقل مواد متفجرة من منطقة الكرخ إلى منطقة الرصافة أو بالعكس نتيجة للإجراءات الأمنية ولأجهزة الكشف الموجودة حاليا
وعن نشاطات قوات الأمن العراقية خلال الأسبوع الماضي أعلن الناطق باسم خطة فرض القانون عن العثور على معمل لتصنيع العبوات الناسفة في منطقة الشيخ عمر عارضا بعض الصور لهذا المصنع
تم العثور على معمل كبير لصناعة العبوات الناسفة وتفخيخ العجلات في منطقة الشيخ عمر من قبل اللواء الرابع التدخل السريع في الشرطة الوطنية وبمساعدة خبراء مديرية مكافحة المتفجرات يحتوي على ظروف فارغة وأيضا عدد من المكائن الخاصة بصناعة العبوات الناسفة
كما أعلن العميد قاسم عطا عن إلقاء القبض على عدد من المسلحين بضمنهم 3 من أمراء المجاميع
خلال الأسبوع الماضي تم قتل إرهابي وإلقاء القبض على 10 آخرين بضمنهم 3 من أمراء المجاميع الإرهابية والعثور على كتب ومنشورات تحريضية وهذه تحرض على الاقتتال الطائفي وإثارة الفتنة الطائفية بين مكونات وأطياف الشعب العراقي ونفذت هذه العملية من قبل اللواء الرابع الفرقة السادسة في الجيش العراقي
وأشار الناطق باسم خطة فرض القانون إلى إلقاء القبض على ما يسمى أمر كتيبة القناصين في منطقة الأعظمية
بتاريخ 7 حزيران قامت قوة من اللواء الأول الفرقة 11 بإلقاء القبض على الإرهابي وسام علي حسين بما يسمى بأمر كتيبة القناصين في منطقة الأعظمية وأحد مساعدي اعترف هذا الإرهابي بارتكاب عدد كبير من الجرائم بحق المواطنين الأبرياء وكذلك بحق المقاتلين من الجيش والشرطة الوطنية
كان هذا جانبا من الإيجاز الصحفي للناطق باسم خطة فرض القانون العميد قاسم عطا ليث أحمد إذاعة العراق الحر بغداد
مستمعين الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في بغداد، حيث تصاعدت الدعوات مؤخرا إلى الحكومة العراقية بضرورة التحرك العاجل لوضع حد للوجود الشكلي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش المكلفة بالتفتيش عن أسلحة الدمار الشامر في العراق الأنمونفيك. وكيل وزارة الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الدكتور محمد الحاج حمود أشار إلى تقديم العراق مذكرات إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة لإلغاء هذه اللجنة وإعادة الأموال العراقية إلى صندوق تنمية العراق. حسن راشد معه التفاصيل الأكثر عن هذا الموضوع.
بعد أكثر من 4 سنوات على سقوط النظام السابق، ما تزال العديد من المسائل المعلقة بين العراق والأمم المتحدة، خاصة ما يتعلق بتداعيات غزو الكويت عام 1990، ومنها قضية لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش المكلفة بالتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق، والتي ما زال أعضاؤها يتقاضون رواتبهم من عائدات النفط العراقي. وزارة الخارجية وعلى لسان وكيلها لشؤون المنظمات الدولية الدكتور محمد الحاج حمود تقول إن هذا الموضوع قيد المتابعة، وإن هناك تحركا عراقيا مستمرا بهذا الخصوص منذ عامين.
احنا في وزارة الخارجية طلبنا من قبل أكثر من سنتين من مجلس الأمن مذكرات رسمية إلغاء هذه اللجنة وإيقاف دفع المرتبات الموظفين. قدمنا مذكرات إلى مجلس الأمن، قدمنا عدة مذكرات إلى الأمين العام للأمم المتحدة السابق والحالي، ونطالب فيها بإلغاء هذه اللجنة وإعادة الأموال العراقية إلى صندوق تنمية العراق.
وأعلن الحاج حمود في حديث خاص لإذاعة العراق الحر عن إنجاز مشروع قرار سيقدم قريبا إلى مجلس الأمن لإنهاء عمل اللجنة واستعادة الأموال العراقية الموجودة بحوزتها.
راح يعقد جلسة للتصويت على قرار جديد لإلغاء هذه اللجنة وإخراج مسؤولية العراق من أسلحة الدمار الشامل كليا، وإعادة المتبقي من الأموال الموضوعة تحت تصرفها إلى صندوق تنمية العراق. أعد مشروع القرار بمعرفة وزارة الخارجية وبالتشاور معها.
وردا على اعتراضات بعض القوى بشأن استمرار عمل اللجنة حتى الآن، يقول وكيل وزارة الخارجية العراقية:
وزارة الخارجية انتبهت لهذا الموضوع قبل كل القوى السياسية الموجودة، وقدمنا مذكرات رسمية وعدنا استعداد كامل أن نقدم ملف كامل إلى البرلمان العراقي. لم يسبقنا أحد لا من الأحزاب السياسية ولا من أي جهة أخرى للمطالبة بإغلاق هذا الملف.
من جانبه يحمل المحلل الاقتصادي العراقي والموظف السابق في الأمم المتحدة أسعد العاقولي جهات عدة مسؤولية استمرار عمل أنموفيك.
الأمر يعود لجهات عديدة. أولا للطرف العراقي، ينبغي أن يبذل الطرف العراقي جهدا استثنائيا من أجل استحصال قرار من مجلس الأمن الدولي لإيقاف عمل لجنة المفتشين، لأن هؤلاء العاملون في لجنة المفتشين من مصلحتهم أن يستمر العمل ويتقاضون رواتب عالية، ولا يهمهم مصلحة العراق أو مصلحة أي كان، المهم مصلحتهم الشخصية.
ويقول العاقولي إن البيروقراطية التي تحكم الأمم المتحدة يمكن أن تبقي اللجنة على حالها إلى ما لا نهاية إذا لم تتحرك الأطراف ذات العلاقة.
من يعرف البيروقراطية التي تحكم المنظمات الدولية خاصة الأمم المتحدة يمكن أن يتأكد بأنها لا تتدخل بهذا الشأن إلى أن تثار القضية من قبل صاحب الشأن أو من يعنيه الأمر. والبيروقراطية التي تحكم الأمم المتحدة شنيعة، يعني شنيعة. أنا تعاملت مع أجهزة في الأمم المتحدة وأدرك كم هي شنيعة البيروقراطية، حتى البيروقراطية أكثر من أي دولة. حتى هناك احتمالات أن تستمر عمل اللجنة، لجنة التفتيش أو المفتشين، إذا لم يتدخل أحد لما لا نهاية.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي.
إذاعة محايدة تقدم.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، يعود من جديد الزميل ناظم ياسين ليقدم لنا الملف الأمني لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية، ونستهله بالإشارة إلى إعلان الشرطة الاثنين أنها عثرت على 16 جثة عليها آثار أعيرة نارية في منطقة الكرخ في غرب بغداد الأحد. وفي سامراء أعلنت الشرطة مقتل 2 من عناصرها وإصابة 3 آخرين بجروح جراء انفجار قنبلة زرعت على الطريق بالقرب من مركز للشرطة هناك. وفي الحويجة ذكرت الشرطة أن مسلحين قتلوا رجلا وأصابوا 2 في إطلاق نار من سيارة مارة في تلك المنطقة القريبة من كركوك بحسب ما أفادت رويترز. إلى ذلك أعلنت القوات متعددة الجنسيات أنها اعتقلت 12 إرهابيا مشتبها فيه خلال عمليات لتمزيق شبكة القاعدة في العراق يوم الاثنين. وجاء في بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه أن قوات التحالف قامت بالاعتماد على تقارير استخبارية ومعلومات مستقات من عملية نفذت بتاريخ 7 من حزيران باستهداف موقع جنوب شرق الفلوجة يتواجد فيه قائد خلية مزعوم في تنظيم القاعدة في العراق. واعتقلت القوات البرية 6 من الإرهابيين المشتبه بهم في المكان لصلتهم مع قائد الخلية والذي عرف بزرع العبوات الناسفة بحسب تعبيره. وأضاف البيان أن قوات التحالف أغارت على مجموعة مبان في الطارمية في عملية استهدفت أحد الإرهابيين الذي يشتبه بصلته مع قادة مهمين في تنظيم القاعدة في العراق، وتم اعتقال الشخص المشتبه فيه. كما اعتقلت قوات التحالف خلال غارات منسقة في بغداد 5 من الإرهابيين المشتبه فيهم ولهم صلة مع أمير في تنظيم القاعدة في العراق. وعثرت القوات البرية أيضا في الموقع على أسلحة حيث تم تدميرها بسلام على حد تعبير البيان. ومن الموصل وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالرسالة الصوتية التالية عن مستجدات الأوضاع الأمنية هناك.
أمام باب داري في حي الحدباء أطلقت مجموعة مسلحة النار على خير الدين صبري مدير البنك المركزي محافظة نينوى الموصل وأردته قتيلا في الحال، كما وقتل معه أيضا 2 من أفراد حمايته. وفي بلدة تلكية إلى الشمال من الموصل انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من دائرة البلدية يجي جمهرة من المواطنين المدنيين، وأدى انفجارها إلى جرح 4 من المواطنين بينهم امرأة، كما وتسببت في تحطيم زجاجات مرافق معظم الدور القريبة من مكان الحادث. وتم نقل جرحها إلى مدينة دهوك لغرض التداوي والعلاج في مستشفياتها. هذا وعلى صعيد الوصول إلى الأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، جرت اشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية العراقية وبين الأفراد من الجماعات المسلحة ثالثة في حي الصديق، وأسفرت الاشتباكات عن إرقاء القبض على 2 من أفراد تلك الجماعات وكبس سيارة سورية من نوع شاحنة، كما وضبطت في السيارة جوازات سفر وهويات الأحوال المدنية العراقية. وفي حي التحرير دعمت القوات متعددة الجنسية دارا بمشتبه به، ألقت القبض على 3 من المسلحين و3 من نسل كذلك، واستولت على مخزن الأسلحة داخل المنزل. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وننتقل أخيرا إلى جنوب البلاد عبر المتابعة الأمنية التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة.
نفذت القوات متعددة الجنسيات عملية دهم وتفتيش في منطقة المدراء صباح اليوم. جاء ذلك في بيان للقوات المتعددة تسلمت إذاعة العراق الحر نفسه منه، وأضاف البيان بأن القوات البريطانية تعرضت إثناء عودتها إلى نيران غير مباشرة وصارت RPG وانفجار عبوة ناسفة ألحقت ضررا بسيارة مدنية كانت تجتاز الرتل المركبي دون حدوث أضرار أو إصابات في القوات البريطانية. وتعرض مطار البصرة الدولي والقصور لعدة هجمات غير مباشرة مساء أمس وصباح اليوم دون إصابات أو خسائر. إلى ذلك أفاد المركز الإعلامي لقيادة الشرطة بأن مفرزة من الأدلة الجنائية سيطرت على عبوة مكونة من مغلوفي مدفع عيار 32 ملم مربوطة بسائقين وموصولة بسلك قبل انفجارها في منطقة المعقل، وأن قنبرة هاون سقطت على دار أحد المواطنين أسفرت عن أضرار مادية، فيما تعرضت وحدة التنسيق المشترك في قيادة الشرطة لقنبرتي هاون عيار 60 ملم. وفي حادث منفصل أكد مصدر أمني تحفظ على ذكر اسمه بأن ثلاثة ينتمون لتنظيم إرهابي تم القبض عليهم بقضاء عدل خصيب يوم أمس، وأضاف المصدر الموثوق بأن هذا التنظيم وراء تنفيذ العديد من عمليات الاغتيالات في المدينة حسب التحقيقات الأولية معهم. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البطة.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية. شكرا لحسن إصغائكم.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم في عمان، حيث رفض المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور ناصر جودة التعليق على اتهامات عراقية للأردن بالعمل على تقويض حكومة المالكي بالتعاون مع سياسيين عراقيين. الدكتور جودة قال إنه في غياب المعلومة الواضحة فإنه يتجنب الرد على هذا الموضوع، واعدا بالتحقق من صحة هذه الاتهامات. حزم بيضين والتفاصيل.
رفض ناصر جودة الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية التعليق على ما تناقلته وكالات الأنباء من اتهامات شنها نيابيون عراقيون ضد الأردن متهمينه بالعمل على تقويض حكومة السيد نور المالكي بالتعاون مع سياسيين عراقيين مناوئين له. وردا على سؤال لإذاعة العراق الحر عن موقف عمان من هذه الاتهامات، قال جودة:
والله ما استمعت للتصريحات هذه، أنا دائما بحاول أتجنب أخي الكريم أني أجيب على تصريحات تفترض أمور. أنا في غياب المعلومة عندي يعني بحاول أتجنب، لكن سأتحقق من هذا. إذا مين اللي صرح في الحكومة العراقية؟ صرح أنه في دول مجاورة للعراق. إذا ما كان التصريح، أنا ما طلعت التصريح، أو إذا ما تصريح يشير للأردن تحديدا، يعني أنا مش موقع أني أجيب عليه، بس بتحقق له.
وكان المالكي وجه نفس الاتهامات وإن لم يكن بصراحة، حين قال إن هناك جهات لا تريد للعراق استقرارا أو أنهم يريدون هزيمة الإرادة العراقية. أما النائب عن الائتلاف والقيادي في حزب الدعوة حيدر العبادي فقد اتهم أجهزة الاستخبارات الأردنية والسعودية والمصرية والتركية بالعمل على زعزعة الأوضاع في العراق. وكذلك هاجم الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود برزاني قوى عراقية، قالا إنها شكلت جبهة سياسية جديدة، مؤكدين أن استخبارات أجنبية معادية تقف وراءها. حازما بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
الذكرى على الذكرى أظل عايش على الذكرى يلي مضيت بعيد صرت في حياة أخرى صوركم في وسط عيني فتاخدني وتبكيني صوركم في وسط عيني تاخدني وتبكيني بعدكم قلبي احتار قلبي احتار
العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نبدأ حلقة اليوم بموال قديم لنادرة، جفونك أيام الواير ونملية البنفشة والجلاب على القلب، وخاصة بالصيف والهيف.
Oh. غناء المقامات هو القمة في الحفلات العائلية، كان ينشد في البيوت كما كان ينشد في المقاهي، وبعض المقامات كانت تنشد في مجالس الذكر والتهليلة وعلى المنابر وفي مناسبات الأفراح وفي المواليد النبوية وفي نادي الرياضة زورخانة. والكلمة هذه زورخانة فارسية وتعني محل القوة. كان لكل قارئ مقام أسلوبه في اجتذاب جمهوره إليه باختياره المقامات التي كانت تناسب مستوى المستمعين والمناسبة التي يتغنى بها قارئ المقام بمقاماته. لم يكن يستطيع كل قارئ مقام أن يرشد كل مقام من المقامات العراقية، وقد ذكر الباحثون أن من القدامى كان أحمد زيدان ملما بكل المقامات ويحسن إنشادها لتمتعه بحنجرة تناسب أوتارها الصوتية كل أنغام المقامات. وكذلك ذكروا قارئ المقام خليل الرباش الذي أخذ المقام عن قارئ المقام رحمة الله شلتار وعن قارئ المقام المعروف بكنيته أبو حميد وغيرهما من قراء المقامات العراقية الذين حاصرهم، وقد كانوا يسمون الرباش أبو حلق الذهب لجمال صوته، وقد توفي في 10 محرم 1322 هجرية.
ميانات في إقفال المقام من مقام النوى ليعقوب العماري.
لو يبيت الناس كلهم بسهادي بسهادي بيضا بيض الحدقة
Thank you.
الألام أرزق مودتكم إن للعبد ما إنما للعبد ما رزقا إنما للعبد ما رزقا أنا لام أرزاق ودتكم إنما للعبد ما رزقا إنما للعبد ما رزق
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.